جاء على الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل، حيث أنشد قائلا: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة، ومع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات. ومع رواية حفص عن الإمام عاصم ابن أبي النجود الكوفي، تحدثت على مدار حلقتين سابقتين مع رواية ورش عن الإمام نافع، وتحدثت عن الهمزتين من كلمة، وها نحن بالتناوب أتحدث عن رواية حفص أيضا على مدار حلقتين بإذن الله تبارك وتعالى، حلقة اليوم وحلقة الأسبوع التالي بإذن الله تبارك وتعالى. آخر ما تحدثنا عنه في رواية حفص، تحدثت عن المبادئ العشر، وهذا من باب انطلاق التيسير في علم الترتيل، وهي سلسلة التجويد العلمي لرواية حفص عن الإمام عاصم برؤية معاصرة جديدة. الأحكام هي عشان ما حدش يقول الشيخ بيقول برؤية معاصرة جديدة، هل سيأتي بأحكام جديدة؟ ليس هذا هو المقصد، إنما المقصد عندما نستمع مثلا برؤية عصرية جديدة أو برؤية جديدة أو إلى آخره من المصطلحات، بمعنى العرض الذي سيتم، لكن الإظهار هو الإظهار، الإدغام هو الإدغام، الإخفاء هو الإخفاء، لن يتغير. وربما نشير إلى بعض الفوائد واللطائف التي لم يتحدث عنها من قبل. المهم، إحنا دلوقتي بصدد الحديث عن سلسلة التجويد اللي أنا وعدت بها من قبل، وقلت إن شاء الله هذه السلسلة ستكون من باب الانفراد على شاشة قناة الرحمة الفضائية بحول الله وقوته. السلسلة دي اتفقنا إن اسمها التيسير في علم الترتيل، التيسير في علم الترتيل كما نشاهد على الشاشة، التيسير في علم الترتيل. طيب، تعالوا مع بعضنا، احنا تحدثنا عن اول موضوع كما نرى على الشاشة الآن، الموضوع الأول المبادئ العشر لعلم التجويد. فاكرين أنا قلت كم هذه المبادئ؟ قلنا عدد هذه المبادئ 10 مبادئ. وذكرناها في 3 أبيات من الشعر. إن مبادئ، إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومنظر الجميع حاز الشرف. هذه هي المبادئ 10 التي تحدثت عنها بالتفصيل في علم التجويد، وذكرناها وقلنا لابد منها، لازم حضرتك وحضرتك لما تقبلي على أي علم من العلوم تتدارسي المبادئ 10 أو بعض هذه المبادئ. لذلك النظم قال إيه؟ والبعض بالبعض اكتفى، يعني مش شرط أن ناخذ 10 مبادئ، ممكن يكتفى ب3 مبادئ ب4 مبادئ، لكن على الأقل أبقى عارف اسم العلم اللي أنا بدرسه، أبقى عارف حكم تعلم هذا العلم، أبقى عارف مسائل هذا العلم على الأقل. على الأقل الاسم والحكم والمسائل بيتكلم عن إيه، ولو عرفت كمان من وضع هذا العلم. إن مبادئ كل فن 10 أهم 10 كما نرى على الشاشة الآن الأبيات 3، يا ريت نحفظها. إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومنظر الجميع حاز الشرف. طبعا أهم شيء تكلمنا عن حد هذا العلم، ما هو تعريف التجويد لغة واصطلاحا، أهم المبادئ، وذكرنا الثمرات والفوائد، الثمرات والفوائد معذرة، الثمرات والفوائد من دراسة هذا العلم، وبينت الواضع، وذكرت من أين يستمد هذا العلم، وما هو حكم تعلم التجويد، وذكرت المسائل لهذا العلم، كان على مدار حلقتين كاملتين، كان على مدار حلقتين كاملتين المبادئ 10 لعلم التجويد. لكن بأكد على بعض الأمور اللي أنا مش عاوزكم تنسوها أبدا في أحكام التجويد إن شاء الله. أول مبدأ اللي حضراتكم شايفينه على الشاشة أقسام التجويد، واتكلمت فيها وخدنا فيها شيء من الوقت، لأني ساعات بفتح كتاب التجويد بلقى ذاكر أقسام يتحدث عن أقسام التجويد. أقسام التجويد هل من حيث الوضع أم من حيث تركيب الكلام؟ هتفرق طبعا. لما أقول لحضرتك ينقسم التجويد، خلي بالكم من الجمل دي، ينقسم التجويد إلى من جهة الوضع أو من حيث الوضع، هل تقصد بكلمة الوضع من الناحية التطبيقية العملية أم من الناحية النظرية؟ هل من الناحية التطبيقية العملية أم من الناحية النظرية العلمية؟ ومن هنا قال العلماء ينقسم التجويد من جهة الواضع إلى قسمين اثنين، وهما كما نلاحظ على الشاشة الآن التجويد العلمي والتجويد العملي. التجويد العلمي والتجويد الايه؟ العملي. بس الكلام ده امتى اقول علمي وامتى اقول عملي؟ من حيث او من جهة الواضع، خلي بالكم، لان كتير من الناس ما بقاش عارف امتى يقول تجويد علمي وامتى يقول تجويد عملي وامتى يقول تجويد حرف وتجويد كلمة وتجويد جملة. حدد الهدف، حدد الاتجاه، لو سمحت حددي. لذلك لما أقول لحضرتك وأقول لحضرتك ينقسم التجويد من جهة الواضع، هل تقصد الوضع النظري؟ يبقى تجويد علمي. أم تطبيق عملي؟ يبقى تجويد عملي. يبقى كده قلت ينقسم التجويد إلى قسمين، تجويد علمي النظري وتجويد عملي تطبيقي من جهة الواضع كما نلاحظ على الشاشة. ثم أنتقل بعد ذلك إن ينقسم التجويد من جهة تركيب الكلام، وده هيختلف الأمر، من جهة تركيب الكلام إلى ثلاثة أقسام. طيب أنا اديت لحضرتك جملة، قلت لك فصص لي الجملة دي، أنا مديك جملة يعني. هتقول لي أنا شايف قدامي جملة، هقول لك فصص صغرها لي شوية، هتقول لي كلمة، هقول لك صغرها شوية، تقول لي حرف. يبقى أي جملة في الدنيا، أنا عندي الجملة بتتكون من كلمات، والكلمات بتتكون من إيه؟ من حروف. عشان كده مالك ينقسم التجويد من جهة تركيب الكلام إلى ثلاثة أقسام. من جهة تركيب الكلام إلى ثلاثة أقسام، وهي تجويد الحرف، تجويد الكلمة، تجويد الجملة. تجويد الحرف، شوفوا إشارة إيدي، تجويد الحرف، تجويد الكلمة، تجويد الجملة. طيب هجود إيه في الحرف؟ المخارج والصفات. هجود إيه في الكلمة؟ الإظهار والإدغام والأحكام إلى آخره. ما هو دلوقتي أنا عايز أجود حرف، عايز أجود الباء، هجودها إزاي؟ كيف يجود حرف الباء؟ المخرج، أطلع الباء من مخرجها. الصفات بتاعت الباء، أظهر صفات الباء، أحسن حرف الباء بصفاته. يبقى أنا مطلوب مني مخارج، المخرج، مطلوب مني الصفة. يبقى تجويد الحرف عبارة عن المخرج والصفة. أي حرف في الدنيا كده، مخرج وصفة. أي نقص في ركن المخرج أو الصفة، الحرف يخرج ناقص. لذلك تجويد الحرف مخرج وصفة. طب تجويد الكلمة، الحرف تجاور بجوار حرف آخر هينبني عليه أحكام، اللي بناخدها بقى في التجويد. إظهار لما حرف إيه يجي جنب إيه، إدغام لما حرف إيه يجي جنب إيه، إخفاء لما حرف إيه يجي جنب إيه. يبقى حرف جنب حرف ينبني عليه حكم على طول. الألف المادية جنب الهمزة ادتني مد، يبقى ده اسمه تجويد الإيه؟ الكلمة، لأن الحروف تجاورت فادتني كلمات، فهيحدث أحكام، هينبني على ذلك أحكام. طب تجويد الجملة بقى، كلمة جنب كلمة، كلمة جنب كلمة، ادتني جملة، ادتني آية. طب وأنا هجاود في إيه في الآية؟ هقول لحضرتك حاجة بسيطة جدا، أين تقف وكيف تبتدئ، هتقف فين وتبدأ منين. الوقف والابتداء، هنا بقى شغل المعاني، الوقف والابتداء. يبقى القضية هامة، تجويد حرف، تجويد كلمة، تجويد جملة. يبقى دوت أقسام التجويد من جهة تركيب الكلام. يبقى دي عناصر مهمة جدا. أنا ليه بأؤكد على المعلومات دي؟ عشان أنا عايز في الحقيقة نظرة جديدة للتجويد. كل الناس متعودة علمي وعملي، لا، في حاجة تانية، في حرف وكلمة وجملة. ويمكن في حلقة من الحلقات أعمل لكم مفاجأة في خريطة معينة للتجويد، أبينها لكم إن شاء الله. طيب يبقى ده كان عنصر حبيت يعني أؤكد عليه، اللي هو أقسام التجويد. عنصر آخر، حكم التجويد، زي ما أنتم شايفين على الشاشة اللوحة، حكمه التجويد. التجويد عشان أحكم عليه لازم أكون محدد، لازم أكون منظم. ما أقولش حلال، ما أقولش واجب، ما أقولش مكروه، ما أقولش حرام، بالراحة. حدد الأول، هل أنت تقصد التجويد العلمي اللي في الكتب النظري، ولا تقصد التجويد العملي في الأداء؟ شفتوا الأمر اختلف إزاي؟ لكن مش مجرد أجي أقول لك حكم التجويد تقول لي خلاص ده واجب لازم الكل يقرأ بالتجويد. أنهي تجويد؟ هو كل الناس لازم تتعلم القواعد؟ كل الناس مطلوب منها تقعد تحفظ القواعد وتقولها؟ ولا الناس مطالبة إنها تؤدي القرآن بطريقة صحيحة؟ لازم نفرق، لازم يكون قبل ما نطلق الحكم نتبين الأمر، نبحث في المسألة. لذلك أقسام التجويد، الأول عندي أقسام التجويد، كان عندي تجويد علمي وتجويد عملي. العلمي فرض كفاية، مش كله مطلوب إن هو لازم يحفظ القواعد، مش كله مطلوب إن هو يجيب كتب تجويد ويقعد يحفظ الإظهار إيه والإخفاء والإدغام. لا، أنا مطلوب مني فقط أؤدي القرآن بطريقة صحيحة. يبقى التجويد العلمي، ركزوا عشان في ناس بيدخلوا العلمي في العملي، التجويد العلمي اللي هو النظري فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. طب والتجويد العملي؟ أكيد بلا شك، كلنا بلا شك مطلوب مننا نؤدي القرآن بطريقة صحيحة، فهو فرض عين. يبقى العلمي النظري فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. طب والعملي؟ لا، الكل متهيألي مطلوب منه أن يؤدي القرآن بطريقة صحيحة، يبقى ده فرض عين العملي، فرض عين. طيب، فوائد ولطائف مع بعضنا، اللوحة على الشاشة، الفوائد واللطائف. يبقى خلي بالكم، ارتكزت على حاجتين، ارتكزت على الأمر الأولاني أقسام التجويد، ارتكزت على أحكام التجويد أو حكم التجويد، حكم تعلم التجويد عشان أبقى دقيق. طيب تعالوا مع بعضنا نشوف هذه الفوائد واللطائف. جبت لنا ايه في الفوائد واللطائف يا شيخ؟ جبت لكم حاجة مهمة جدا، نشوف كده مع بعضنا على الشاشة، هتلاقوا عندكم كم فايدة موجودة قدامكم، 1 2 صح؟ طب اقروا كده الفايدة الأولى معايا بتقول ايه، نطلعها على الشاشة مع بعضنا ونقراها مع بعض. الفائدة الأولى بتقول ايه؟ إن أول من وضع قواعد التجويد العلمية أئمة القراءة واللغة، أئمة القراءة واللغة في ابتداء عصر التأليف، وقيل الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقيل وقال بعضهم أبو الأسود الدؤلي. عايزين نفهم العبارة دي. كتير من الناس يقول لك دلوقتي احنا بنشوفك على الشاشة، طب احنا هيعود علينا بإيه؟ هيعود على الأقل تفهم العلم اللي انت بتدرسه، ما تاخدش علم فيه نقص، ما تبقاش عارف فيه أركان. الأصل في علم التجويد وما كانش علم مستقل، والكلام ده أنا قايله قبل كده في أكثر من حلقة، علم التجويد ما كانش علم مستقل بذاته، كان أصلاً يدون في كتب أئمة اللغة. الأصل في بدايات التأليف، لما بدأ العلماء في عصر التأليف وابتدوا يدونوا العلوم في الكتب، ابتدوا يدونوا اللغة العربية بقواعدها، فكانوا بيحطوا في أواخر الكتب قواعد اللغة العربية في آخرها، كانوا بيحطوا جانب من أحكام التجويد، زي الإظهار، زي الإدغام، زي الإخفاء، زي مخارج الحروف إلى آخره. يبقى عشان كده خلي بالكم من العبارة، إن أول من وضع قواعد التجويد العلمية أئمة القراءة واللغة. شفتوا ليه قال أئمة اللغة؟ لأن الأصل أول ما ظهر علم التجويد ما ظهرش علم مستقل، ما كانش علم مستقل بذاته، ده كان علم ينضم في كتب، مدون في كتب اللغة العربية، كان بيتكلم في كتب اللغة العربية وفي آخر كتب اللغة العربية ومجايب جانب من أحكام التجويد، فكانت البداية عند علماء اللغة. بعد كده انفصل بقى علم مستقل بذاته يتحدث عنه أهل الايه؟ التخصص. بس البداية كانت عند علماء اللغة، دي الرسالة اللي عايز أوصلها. ومن علماء اللغة على رأسهم من؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي. ومين؟ أبو الأسود الدؤلي. منهم من قال الخليل ومنهم من قال أبو الأسود الدؤلي. المهم إن الأمر يعود لمين؟ يعود إلى أئمة اللغة، البداية عندهم كانت. طيب أمر آخر، لما نيجي نتكلم على التجويد وابتدى يظهر الأبيات الشعرية في التجويد، انتوا عارفين متن التحفة وعارفين متن الجزرية ده في التجويد، بس هل اول متن او اول منظومة في التجويد كانت التحفة والجزرية؟ لا، اول منظومة في علم التجويد كانت المنظومة الخاقانية. اظن اول مرة اقول الكلام ده. اول منظومة ظهرت على هيئة ابيات شعرية في قواعد الأداء وقواعد التجويد كانت المنظومة الخاقانية لأبي مزاحم موسى الخاقاني. يبقى دي أول منظومة ظهرت في التجويد، ولذلك أنا كنت بقول منها أبيات أحيانا لو تتذكروا في مقدمة أي حلقة، لما كنت بقول أقول مقالا معجبا لأولي الحجر، ولا فخر إن الفخر يدعو إلى الكبر. فاكرين الأبيات دي؟ هي دي المنظومة الخاقانية. كنت دايما باخد أول سبع أبيات في المنظومة الخاقانية، أول سبع أبيات في المنظومة الخاقانية في بداية البرنامج، لما كنت ببدأ على طول أقول مقالا. فدي اسمها المنظومة الخاقانية أو القصيدة الخاقانية. يبقى دي أول منظومة في علم التجويد. لذلك بقول الكلام ده ليه؟ لأن في ناس ما شاء الله بتبقى دارسة التجويد سنين، ونيجي نسألها سؤال نقول ما هي أول منظومة في علم التجويد؟ يقول لي التحفة الجزرية. يا رجل، تحفة والجزرية دي أول منظومة نظمت في علم التجويد، المنظومة الخاقانية لأبي مزاحم الخاقاني. طيب، بيعجبني فيها بيت مهم جدا، زي ما انتوا شايفين على الشاشه الكلام بيعجبني في البيت، بيعجبني في القصيده معذره، بيت مهم جدا. بيعجبني البيت اللي بيقول زن الحرفه لا تخرجه عن حد وزنه، زن الحرفه لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من افضل البر. شفت الكلام الجميل؟ زن الحرفة لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. بيتكلم عن موازين الحروف، ابتدى يتحدث عن موازين الحروف، لا إفراط ولا تفريط، أد الحرف بحقه، الباء باء، الطاء طاء، القاف قاف، من غير مبالغة، من غير إفراط ولا تفريط، أد الحرف بإيه؟ بحقه. ميزان، لا تطغى في ميزانك. ولذلك الإمام السخاوي بيعجبني بيت مهم جدا، وده اللي أنا بدأت بيه الحلقة، وده اللي أنا اشتغلت بيه الحلقة. لما جيت قلت إيه؟ يا من يروم تلاوة القرآن، مش بدأت الحلقة في كده؟ أدي أبيات من المنظومة السخاوية. برضو الإمام السخاوي في منظومته تحدث عن موازين الحروف، مهم جدا يا جماعة ميزان الحرف ده. مش الإمام السخاوي قال للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان؟ يبقى الإمام الخاقاني تحدث عن موازين الحروف، زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. والإمام السخاوي أيضا تحدث عن موازين الحروف بقوله للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. ويجي برضو من أقوال أهل العلم، من أقوال العلماء، زي ما أنتوا شايفين كده على الشاشة، من أقوال العلماء، جبت لكم الكلام اللي أنا قلته في مقدمة الحلقة. في الحقيقة جبت لكم كلام الإمام علم الدين السخاوي، الإمام علم الدين السخاوي زي ما انتم شايفين معايا على الشاشة، حيث قال في قصيدته اللي هي عمدة المفيد وعدة التجويد في معرفة التجويد، عمدة المفيد في معرفة التجويد، ولذلك دي معروفة بالمنظومة السخاوية اللي قال فيها ادي الابيات اهي شايفينها على الشاشه، هي دي الابيات اللي انا بقولها دايما في الحلقه، يا ريتكم تحفظوها. يا من يروم تلاوه القران، اهو شايفينها، ويرود شأو أئمة الإتقان. لحد ما قال تحت إيه؟ للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. كم بيت أنا بقولهم في الحلقة؟ 5 أبيات. لما تحفظوا الخمسة دول مهمين جدا. في أبيات كده ما ينفعش نفرط فيها. طيب عندنا كمان بالمناسبة بعدما اتكلمت على الموضوع الأول واختتم، يعني أنا كده اختتمت الموضوع الأول المتعلق بالتجويد، كان في موضوع ثاني مهم بالنسبة لي قوي، اسمه مصطلحات ومفاهيم في علم التجويد. مصطلحات ومفاهيم في علم الايه؟ التجويد. عندنا في المصطلحات والمفاهيم زي ما انتوا شايفين كده معايا، ادي على الشاشة ومصطلحات ومفاهيم في علم التجويد. تعالوا مع بعضنا كده نجيب اللوحة التالية لو سمحت، اللي فيها اول مصطلح القراءة والرواية والطريقة. القراءة والرواية والطريقة، التلات مصطلحات دول في غاية غاية الأهمية. ما ينفعش حد يقعد يكلمني على الحفص عن حفص ويقول لي قراءة حفص. ما ينفعش حد يكلمني عن ورش مثلا ويقول لي قراءة ورش. يا جماعة عندنا حاجة اسمها طبقة القراء، وعندي حاجة اسمها طبقة الرواة، وعندي حاجة اسمها الطرق. طبقة القراء انتهت، عبارة عن 10 أسماء من الإمام نافع وانتهاء بخلف العاشر، دي اسمها طبقة القراء. أقول قراءة نافع، قراءة عاصم، لأن أنا عندي من 10 أسماء 10 أسماء يعني 10 أئمة، خلاص، منهم مثلا الإمام نافع، منهم الإمام عاصم. فلما نيجي نتحدث عن الإمام يبقى ده القارئ. طبقة القراء اسمه الإمام، الإمام عاصم، الإمام نافع، طبقة القراء، قراءة عاصم، قراءة نافع. بينزل من طبقة الإمام اللي هو طبقة الأستاذ التلامذة، بينزل من الأستاذ تلامذة، صح ولا لا؟ عندي كم تلميذ؟ 2 تلامذة. عندي كم تلميذ؟ 2 تلامذة، اللي هم اسمهم ايه؟ الراوي الاول والراوي الثاني. الراوي الاول والراوي الثاني. يبقى لما اجي ابص على الامام عاصم نازل منه كم راوي؟ الراوي الاول شعبة، الراوي الثاني حفص. الامام نافع ده امام، نازل منه كم تلميذ؟ الراوي الاول قالون، الراوي الثاني ورش. طيب عندي القارئ نازل منه الراوي الاول والراوي الثاني، ينزل من الراوي كمان الطريق، ينزل من الراوي الطريق. يبقى انا عندي القارئ وبعدين الراوي الاول والراوي الثاني، وينزل من الرواه الطرق، كان عندي الاستاذ نازل منه رواه اللي هم التلاميذ، التلاميذ بقوا اساتذه، الاساتذه اللي هم الرواه دول هينزل منهم الطرق اللي هتنشر الروايات. عشان كده بنقول أقرأ بروايتي كذا، عن الإمام كذا، من طريق كذا، مش احنا بنقول كده؟ يبقى استخدمنا الرواية والقراءة والطريق. أقرأ بروايتي كذا، عن الإمام كذا، من طريقي كذا. زي ما أقول بقرأ برواية حفص، طب أستاذ مين؟ عن الإمام عاصم برواية حفص. عن الإمام عاصم من طريق الشاطبية مثلا. أقرأ برواية ورش، عن الإمام نافع من طريق الشاطبية. المهم وأنا بقول بقرأ برواية كذا أشوف أستاذ مين، ما دخلش الأساتذة في بعض، ما دخلش الأساتذة في بعض. تعالوا بقى نرجع للشاشة تاني، شوفوا القراءة والرواية والطريق. تعريف القراءة، عمل لكم قدامها ايه؟ نقط. ايه هو تعريف القراءة؟ القراءة هي كل ما نسب لإمام من الأئمة العشرة. القراءة هي كل ما نسب لإمام من الأئمة العشرة. كلمة قراءة لا تطلق إلا على 10 أسماء، 10 أساتذة بس من نافع لخلف العاشر، ما ينفعش أزود عليهم تاني. طيب الرواية، تعريف الرواية، الرواية هي كل ما نسب للراوي عن الإمام، يعني بلغتنا اللي نفهمها هي كل ما نسب للتلميذ عن أستاذه. يبقى الرواية هي كل ما نسب للراوي اللي هو التلميذ عن الإمام عن أستاذه، تمام؟ يبقى هي كل ما نسب للراوي عن الإمام. طب أنا عندي كم تلميذ؟ قال لك لكل قارئ، لكل أستاذ راويان، 2 تلامذة. يعني نافع ينزل منه كام؟ 2 قالون وورش. عاصم مثلا ينزل منه كم تلميذ؟ 2 شعبة وحفص، ما يزيدوش ما ينقصوش، دي قواعد مهمة. عشان كده احنا لما بنغلط، يعني انا عندي عاصم نزل منه مين؟ شعبة وحفص. حفص ده في طبقة الرواية، يعني مفروض رواية حفص، الاقي الناس تقول لي قراءة حفص، اما العاصم ده ايه؟ اما العاصم استاذه ده ايه؟ عاصم ده قارئ وحفص ده راوي، فاقول اقرأ برواية حفص عن استاذه مين؟ عن الامام عاصم. فهمتوا الحتة دي؟ مهمة جدا جدا جدا. يعني القضية كلها مش قضية اقول افار وادغامه بس، قضية حتى كيف اتكلم، لان في ناس درس احكام كتير لكن مش عارفة تتكلم، مش عارفة تعبر عن القارئ او الراوي او الطريق. طيب بعد ما عرفت القراءة والرواية، تعريف الطريق، انا عندي استاذ خلاص، مثلا عندي مثلا يعني احد اساتذتي مثلا الشيخ عبد الرحيم، خلاص ده استاذي الاول فضيلة الشيخ عبد الرحيم. لو انا قلت ان فضيلة الشيخ عبد الرحيم هو من طبقة القراء العشر مثلا، طب محمد حسن بالنسبة له راوي، طيب احمد مثلا، احمد طريق، هقولها تاني خلي بالكم من الاسماء، فضيلة الشيخ عبد الرحيم مثلا قارئ من القراء العشر مثلا، ده قارئ نازل منه محمد حسن راوي، طب مين اللي هينشر رواية محمد حسن؟ اكيد الطريق اللي هو مثلا يعني احمد. يبقى انا عندي تسلسل طبيعي، قراءة رواية طريق. طب انا عايز اعرف احمد، عايز اعرف الطريق ده، كيف اعرفه؟ احمد ده انا عايز اعرفه، يبقى الطريق هو كل ما نسب للآخذ عن الراوي عن الإمام. ما هو الطريق خد من مين؟ من الراوي، والراوي خد من مين؟ من الإمام. يبقى الطريق هو كل ما نسب للآخذ عن، الطريق هو كل ما نسب للآخذ عن الراوي، لأن الطريق واخد من الراوي، للآخذ عن الراوي عن الإمام. مصطلحات مهمة، قراءة رواية طريق. مصطلح تاني برضو على الشاشة زي ما انتم شايفينه، المقرئ والقارئ. شايفين دي زي ما نكون بسميها ايه؟ بطاقة تعارف، بطاقة تعارف. شايفين المقرئ والقارئ، المقرئ والقارئ، وانا كاتب تعريف المقرئ ونقط، وتحتها تعريف القارئ 1 2 3. طيب تعالوا نشوف اللوحة اللي بعدها، مين هو المقرئ؟ من المقرئ؟ لما بنقول مثلا بنسمع عن شيخ مثلا بيعمل إعلان عن دورة ما، يقول لك المقرئ فلان، مقرئ العشر مثلا، الصغرى والكبرى مثلا. طب يعني إيه مقرئ؟ لما واحد ياخد مصطلح مقرئ يقول عن نفسه أنه مقرئ. اقروا كده التعريف اللي على الشاشة قدامكم، هو العالم بالقراءات، هو العالم بالقراءات الذي يرويها مشافهة، يبقى معاه القراءات كلها، الذي يرويها مشافهة والمجاز بأن يعلمها لغيره. شفتوا الجمال؟ شفتوا التأصيل العلمي دي؟ هو العالم بالقراءات، يعني مش برواية ولا اتنين عشان يقول مقرئ، هو العالم بالقراءات الذي يرويها مشافهة مش نظرا من المصحف، الذي يرويها مشافهة، حافظ في صدره القراءات في صدره، هو العالم بالقراءات، الذي يرويها مشافهة أخذها بالتلقي وهو الآن يقوم بدوره، يرويها مشافهة، هو العالم بالقراءات الذي يرويها مشافهة، والمجاز وحصل على إجازة وسند متصل إلى النبي، والمجاز بأن يعلمها لغيره، ده المقرئ. يبقى مع القراءات كلها المقرئ، شايفين على الشاشة؟ طيب تعالوا ننقل للوحة الثانية، القارئ. هو في فرق يا شيخ ما بين المقرئ والقارئ؟ اصبروا بقى، بصوا قدامكم على الشاشة شوفوا القارئ مين. هو الذي جمع القرآن حفظا عن ظهر قلب، جمع القرآن حفظا عن ظهر قلب بروايته، برواية أهل بلده. يعني أنا مثلا قمت بحفظ القرآن برواية حفص، اسمي قارئ، على قدري برواية واحدة مثلا برواية حفص. يبقى هو الذي جمع القرآن حفظا عن ظهر قلب برواية أهل بلدي، سواء كان برواية قالون، برواية ورش، برواية حفص، دول أشهر ثلاث روايات. تمام، أنا أتقنت رواية واحدة، اسمي قارئ. طب بصوا التقسيمة اللي تحتها بقى، ودي العجيبة بقى، المفاجأة بتاعتنا. عندي القارئ المبتدئ، عندي القارئ المتوسط، عندي القارئ المنتهي. عندي القارئ المبتدئ، عندي القارئ المتوسط، عندي القارئ المنتهي. يا سلام، مين القارئ المبتدئ؟ هلاقي حد يقولي أقول أنا؟ اتفضل. هيقولي إيه؟ القارئ المبتدئ هو الذي لا يجيد أحكام التجويد ولم يقرأ القرآن بالأحكام من قبل. مش هو ده، ما هي دي المفاجأة، هي دي المفاجأة. عارفين مين هو القارئ المبتدئ؟ في عرف أهل القراءات وعند أهل القراءات، القارئ المبتدئ هو من أتقن من رواية إلى ثلاث روايات. ينهر أبيض، من رواية لثلاث روايات؟ أما اللي معوش ولا رواية ده حلو إيه؟ ردوا انتوا بقى. يبقى القارئ المبتدئ من أتقن من رواية إلى ثلاث روايات، يعني مثلا أتقن من رواية حفص وخد ثلاث روايات من واحد لتلاتة، زي ما بنقولها كده باللغة البسيطة بتاعتنا، من واحد لتلاتة. التلاتة ده مثلا يقول مع حفص، مع قالون، مع ورش، مع حفص، مع قالون، مع ورش. يا خبر ابيض، معقول بس من روايه الى ثلاث روايات اسمه قارئ مبتدئ؟ امال اللي معوش خالص ده ايه؟ طيب القارئ المتوسط، مين القارئ المتوسط؟ القارئ المتوسط من اتقن اربع او خمس روايات، ابتدى يعلو عدد القراءات معاه شويه، بقى معاه من أربعة لخمس روايات، علي. هناك المبتدئ كان من واحد لثلاثة، من رواية لثلاث. المتوسط اللي هو من أتقن من أربع لخمس روايات، لا ده علي العداد بتاعه شوية، من أربعة لخمسة. طب والقارئ المنتهي؟ القارئ المنتهي مين؟ القارئ المنتهي ده اللي هو من أتقن أكثر القراءات والروايات وأشهرها، اللي هو أتقن أكثر الروايات وأشهرها، أكثرها، لا ده عد بقى، عد الأربعة والخمسة بقى أكثر، العداد أعلى، العدد في تزايد. هناك كان مبتدئ من واحد لثلاثة، المتوسط من أربعة لخمسة، المنتهي عد بقى. آدي كانت الجزئية بتاعت أحكام التجويد، ودي نقطة مهمة جدا كنت عايز أضيفها. يبقى احنا النهاردة عارف ان انا ما قلتش الأداء غير جزئية مهمة، اللي هي ما قرأناش قرآن طبعا، انهمكت في الشرح النهاردة، دخلت في ايه؟ في شرح التجويد. يعني النهاردة حلقة تجويدية بحتة، النهاردة محاضرة علمية في مادة التجويد. بس يا ترى يا شيخ انهي جزئية من جزئيات التجويد؟ ما هو خلي بالكم ان التجويد ده مستويات، انا بتحدث الان في مستوى مقدمات في علم التجويد، مقدمات، لان انا ما دخلتش على المستوى الاول اللي هو الاظهار والادغام والاخفاء والاقلاب، ده اسمه مستوى اول. لكن قبل المستوى الاول اسمه مقدمات. حضرتك قبل ما تخش في العلم لازم تاخد له مقدمات، تبقى عارف العلم ده اسمه ايه، تعريفه ايه، احكامه ايه، مسائله ايه، تبقى عارف المصطلحات المتعلقة بهذا العلم. ما هو في حاجات مهمة، اللي أنا قلته النهارده ده مش مهم، في مصطلحات ما ينفعش. يعني النهارده كم واحد كان عارف القارئ المبتدئ ده إيه؟ اللي بيسمعني النهارده، القارئ المتوسط، القارئ المنتهي، مسألة أقسام التجويد إزاي أقسم، إمتى أقول علمي وعملي، وإمتى أقول حرف وكلمة وجملة، مهم جدا، مهم جدا جدا جدا. الكلام اللي أنا ذكرته في أول منظومة، إيه هي أول منظومة في علم التجويد؟ الناس للأسف عايشة حياة معينة في التجويد، إن التجويد هو إظهار وإدغام وإخفاء وبس. ده الجانب التطبيقي يا جماعة، ده اسمه الجانب التطبيقي. لكن في حاجات تانية لازم تبقى بجوار الجانب التطبيقي. في واحد يقول لك خلاص أنا هكتفي بالتطبيق بس، أنا عايز أقابل ربنا، بعرف أقرأ القرآن كويس. بس تاني لازم تبقى في حاجات تانية بجوار هذا. تبقى عارف جهود العلماء في العلم اللي انت بتحصله ده دلوقتي. انت دلوقتي جبت اظهار وادغام واخفاء، الجهد ده وصلك ازاي؟ عن طريق جهود علماء. مش تنظر بقى في جهود العلماء كيف وصلك هذا العلم، كيف وصل اليك هذا العلم، وصلت الرساله. معلش انا عارف ان النهارده كانت رساله نظريه بحته، لكن انا النهارده كنت ناوي افعل برنامج التأهيل الزمني، كنت ابتديت اشتغله بس كنت ناوي جايبه مفعل، يعني افعل الجزئية دي، لكن قدر الله وما شاء فعله. برضو اكيد قلنا كلام في غاية الاهمية. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم، دمتم في رعاية الله وامنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عيننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة.